إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، اتفق جميع الخلق على أن أكثر ما يضر الإنسان هو خطيئته، فإن كان مؤمنا علم أن ضررها في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن علم أنها تضره في الدنيا، فحصل الاتفاق منهم على ضرر الخطيئة. ولكن الله سبحانه وتعالى رحم المسلمين، فرحمته واسعة عليهم وفضله كبير بهم، جعل لهم أمورا تكفر الخطيئات وتمحو السيئات. ومن أعظم هذه الأمور هو الاستغفار، فالاستغفار في أصل مادته اللغوية هو الستر، ولهذا سمي ما يغطي رأس المقاتل مغفرا، لأنه يستر رأسه. فإذا ستر الله عبده في الدنيا بمغفرته رجى أن يغفر الله له في الأخرى. ولهذا ورد في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: ربي أعرف. فيقول الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور والغفار وغافر الذنب. فالغفور كما قال سبحانه وهو الغفور الرحيم، والغفار كما قال: وإني لغفار لمن تاب، وقال: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآية. والتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يعلم المسلم الاسم الوارد لله سبحانه فيدعوه ويرجوه. ولهذا صار طلب المغفرة من العبادات المفضلة، كيف لا، وقد ورد فضلها في نصوص كثيرة جدا، بل تكرر ذكر المغفرة في القرآن على أساليب وعلى صيغ شتى تزيد عن 200 مرة أو تقرب من 200 مرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. فهذا ترغيب لعباده المؤمنين، ويقول سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه: إن ربك واسع المغفرة. وقد ورد الترغيب بأكثر من ذلك في آيات كثيرة من كتابه سبحانه، وما ذلك إلا لأهمية الاستغفار. فالاستغفار هو هدي النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، فقد استغفروا ودعوا أقوامهم وأمروهم بالاستغفار في نصوص كثيرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى الاستغفار كما قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الآية. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكذا داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وكذا ابنه سليمان عليه السلام قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الآية. وكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن الاستغفار من أهم الأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد في كتابه يوم القيامة، يأتي بها العبد في كتابه يوم القيامة. ولو تأملنا أيها الكرام لوجدنا أن كثيرا من العبادات تختتم بالاستغفار، كالصلاة والحج وغيرهما من العبادات. ولهذا اختتمت الصلاة بالاستغفار كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا. بل لو تأملنا لوجدنا أنه في أكثر مواطن الصلاة فيها الاستغفار، فالاستغفار في دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين، حينما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاحه بعد تكبيره: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخره. وكذا في قراءة المسلم فآيات الاستغفار كثيرة جدا. وفي الركوع كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذا في سجوده بنفس هذا الذكر وبين السجدتين: رب اغفر لي. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو في الصحيحين. وقد ذكر جمع من شراح الحديث أن موطن هذا الذكر يكون في ختام الصلاة. أيها الكرام، في نصوص كثيرة تجلت وظهرت في بيان فضيلة الاستغفار، دعا الله سبحانه وتعالى إلى المسارعة إليه والمسابقة فيه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالاستغفار مانع للعذاب، فيقي من العذاب قبل نزوله ويرفعه بإذن الله بعد وقوعه. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عن الأقوام الذين عذبهم: فكلا أخذنا بذنبه. والاستغفار أيضا من أكبر أسباب الرحمة، من فضائله أنه من أكبر أسباب الرحمة والعفو. قال الله تعالى حينما قال صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وفي الحديث الصحيح: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ومن فضائل الاستغفار المهمة أنه يدر النعم من مال ومن غيث وولد، كما قال تعالى حاكيا ما قال هود لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فضائل الاستغفار المهمة أيضا أنه من أسباب دخول الجنة، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الاستغفار أيها الكرام مخرج للعبد من الضيق، وفرج من الهم، ورزق للعبد من حيث لا يحتسب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد شاكر رحمه الله. الاستغفار سبب لانجلاء القلب من الفتور والانشغال أو ما يحصل للخلق من الغفلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه مع أنه رسول الهدى، وسبب ذلك ما يحصل له عليه الصلاة والسلام من الانشغال بأمور أمته، فكيف ببقية الخلق؟ فكم من الأشغال التي تنزل عليهم، وكم من الهموم التي تحيط بهم إحاطة السوال بالمعصم فتنشغل القلوب. وإن من أعظم ما يجلي قلب العبد أن يستغفر ربه، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ذلك. فما الحال بأمته وما يحصل لهم من الانشغال الصارف لهم عن الخيرات ودروب المسرات. لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك ارجع فاستغفر وتب إليه. فرجع في الثانية قال له: ويحك ارجع فاستغفر وتب. وكذلك في الثالثة. وهذا فيه دليل عظيم أن من فضائل الاستغفار هو طهارة العبد من الذنب وصفاء له مما يدنس الذنب ومما يحصل له من شؤم المعصية. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه ما نوع ذنبه في بداية الأمر، وإنما أمره بأمر عام. وماعز رضي الله عنه طلب أن يطهر، فهذا فيه دلالة عظيمة أن الذنب هو من أعظم ما يطهر الجسد من الذنوب والمعاصي، بل مقاصد المؤمنين هو تخفيف الذنوب وإزالتها، لأن الذنب ثقل على العبد يحمله على ظهره، كما قال الله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا يزول هذا الثقل إلا بالاستغفار والتوبة للرب الغفار سبحانه وتعالى. الاستغفار أيها الإخوة سبب لانكشاف الغمة عند حصول الأمور المدلهمة، فتنكشف بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: عندما انكسفت الشمس وتغير نظام الكون بعد أن صلى أمر الناس: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ولا شك أن الانكساف هو من الأمور العظام التي تحصل للناس، ومن أسباب انجلائها هو الاستغفار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا. وهذا للتعليل، لما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم دابته فقال الدعاء المشهور ثم ضحك، فسئل عليه الصلاة والسلام فقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. فالرب جل وعلا يعجب من عبده إن سأله ورجاه واستغفره بمغفرة ذنبه وخطيئته، وهذا من أعظم الفضائل المهمة، وهو الفضل العاشر. ومن فضائل الاستغفار أن من أهم المقاصد الحاضرة في ذهن العبد عند أي عمل صالح يؤديه، يرجو بذلك أن يغفر الذنب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب عليه الصلاة والسلام. الحديث وجه الدلالة أنه كان يأمرهم ببعض الأعمال وهم يرغبون في زيادتها وفي الإكثار منها، فلما بين لهم أنهم يعملون بما يطيقون قالوا: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ذنبك ما تقدم وما تأخر منه، وإنا لسنا كهيئتك، فدل على أنهم يزيدون في العمل الصالح أو يرغبون في زيادة العمل الصالح، كل ذلك بسبب أن يتحصل لهم مغفرة الذنب من الرب الغفور سبحانه وتعالى. من فضائل الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حينما أخبر عن أويس القرني وأخبر أنه عبد لو أقسم على الله لأبره، فقال لعمر رضي الله عنه: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فلم يذكر له شيئا غير الاستغفار من الأدعية، مع أنه عبد مجاب الدعوة، فلم يأمره بدعوة غير أن يطلب منه الاستغفار. دل على أن الاستغفار من أهم المقاصد التي دعا إليها الرسل بعد التوحيد. وهذه الفضائل أيها الإخوة وغيرها من الفضائل الكثيرة تبين أن الأصل في ابن آدم المؤمن إن عمل صالحا أن يطلب المغفرة، وكذلك تبين أن الأصل في ابن آدم حصول الخطأ منه، فبما أن الأصل هو حصول الخطأ فإن من أعظم ما يزيل الخطأ هو طلب المغفرة من الرب جل وعلا. ويبين هذا الأصل أكثر وأكثر ما ورد في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، ونعوذ به سبحانه من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وأن يرفع عنا ما نزل بنا، ونسأله سبحانه أن يكفر الذنوب ويغفرها، ونسأله جل وعلا أن يعجل بكرمه وفضله وإحسانه على المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، اتفق جميع الخلق على أن أكثر ما يضر الإنسان هو خطيئته، فإن كان مؤمنا علم أن ضررها في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مؤمن علم أنها تضره في الدنيا، فحصل الاتفاق منهم على ضرر الخطيئة. ولكن الله سبحانه وتعالى رحم المسلمين، فرحمته واسعة عليهم وفضله كبير بهم، جعل لهم أمورا تكفر الخطيئات وتمحو السيئات. ومن أعظم هذه الأمور هو الاستغفار، فالاستغفار في أصل مادته اللغوية هو الستر، ولهذا سمي ما يغطي رأس المقاتل مغفرا لأنه يستر رأسه. فإذا ستر الله عبده في الدنيا بمغفرته رجى أن يغفر الله له في الأخرى. ولهذا ورد في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ يقول: ربي أعرف. فيقول الله سبحانه وتعالى: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. والله سبحانه وتعالى من أسمائه الغفور والغفار وغافر الذنب. فالغفور كما قال سبحانه وهو الغفور الرحيم، والغفار كما قال وإني لغفار لمن تاب، وقال غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الآية. والتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن يعلم المسلم الاسم الوارد لله سبحانه فيدعوه ويرجوه. ولهذا صار طلب المغفرة من العبادات المفضلة، كيف لا وقد ورد فضلها في نصوص كثيرة جدا، بل تكرر ذكر المغفرة في القرآن على أساليب وعلى صيغ شتى تزيد عن 200 مرة أو تقرب من 200 مرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. فهذا ترغيب لعباده المؤمنين، ويقول سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول عز من قائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول سبحانه: إن ربك واسع المغفرة. وقد ورد الترغيب بأكثر من ذلك في آيات كثيرة من كتابه سبحانه، وما ذلك إلا لأهمية الاستغفار. فالاستغفار هو هدي النبيين والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، فقد استغفروا ودعوا أقوامهم وأمروهم بالاستغفار في نصوص كثيرة. فنبينا صلى الله عليه وسلم دعا أمته إلى الاستغفار كما قال الله تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا الآية. وقال هود لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال صالح: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه. وقال موسى عليه السلام: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وكذا داود عليه السلام فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وكذا ابنه سليمان عليه السلام قال: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي الآية. وكل ذلك يدل دلالة واضحة على أن الاستغفار من أهم الأعمال الصالحة التي يأتي بها العبد في كتابه يوم القيامة، يأتي بها العبد في كتابه يوم القيامة. ولو تأملنا أيها الكرام لوجدنا أن كثيرا من العبادات تختتم بالاستغفار، كالصلاة والحج وغيرهما من العبادات. ولهذا اختتمت الصلاة بالاستغفار، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا انتهى من صلاته استغفر ثلاثا. بل لو تأملنا لوجدنا أنه في أكثر مواطن الصلاة فيها الاستغفار. فالاستغفار في دعاء الاستفتاح كما في حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين حينما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء استفتاحه بعد تكبيره: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخره. وكذا في قراءة المسلم فآيات الاستغفار كثيرة جدا، وفي الركوع كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكذا في سجوده بنفس هذا الذكر وبين السجدتين: رب اغفر لي. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا رسول الله، علمني دعاء أقوله في صلاتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهو في الصحيحين. وقد ذكر جمع من شراح الحديث أن موطن هذا الذكر يكون في ختام الصلاة. أيها الكرام، في نصوص كثيرة تجلت وظهرت في بيان فضيلة الاستغفار، دعا الله سبحانه وتعالى إلى المسارعة إليه والمسابقة فيه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالاستغفار مانع للعذاب، فيقي من العذاب قبل نزوله ويرفعه بإذن الله بعد وقوعه. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال عن الأقوام الذين عذبهم: فكلا أخذنا بذنبه. والاستغفار أيضا من أكبر أسباب الرحمة، من فضائله أنه من أكبر أسباب الرحمة والعفو. قال الله تعالى حينما قال صالح لقومه: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وفي الحديث الصحيح: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ومن فضائل الاستغفار المهمة أنه يدر النعم من مال ومن غيث وولد، كما قال تعالى حاكيا ما قال هود لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن فضائل الاستغفار المهمة أيضا أنه من أسباب دخول الجنة، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الاستغفار أيها الكرام مخرج للعبد من الضيق، وفرج من الهم، ورزق للعبد من حيث لا يحتسب، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. والحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه أحمد شاكر رحمه الله. الاستغفار سبب لانجلاء القلب، من الفتور والانشغال أو ما يحصل للخلق من الغفلة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يغان على قلبه مع أنه رسول الهدى، وسبب ذلك ما يحصل له عليه الصلاة والسلام من الانشغال بأمور أمته، فكيف ببقية الخلق؟ فكم من الأشغال التي تنزل عليهم، وكم من الهموم التي تحيط بهم إحاطة السوار بالمعصم فتنشغل القلوب. وإن من أعظم ما يجلي قلب العبد أن يستغفر ربه، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن ذلك. فما بال أمته، فما الحال بأمته وما يحصل لهم من الانشغال الصارف لهم عن الخيرات ودروب المسرات. لما جاء ماعز رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك ارجع فاستغفر وتب إليه. فرجع في الثانية قال له: ويحك ارجع فاستغفر وتب، وكذلك في الثالثة. وهذا فيه دليل عظيم أن من فضائل الاستغفار هو طهارة العبد من الذنب وصفاء له مما يدنس الذنب ومما يحصل له من شؤم المعصية. فلم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم منه ما نوع ذنبه في بداية الأمر، وإنما أمره بأمر عام. وماعز رضي الله عنه طلب أن يطهر، فهذا فيه دلالة عظيمة أن الذنب هو من أعظم ما يطهر الجسد من الذنوب والمعاصي. بل مقاصد المؤمنين هو تخفيف الذنوب وإزالتها، لأن الذنب ثقل على العبد يحمله على ظهره، كما قال الله تعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. ولا يزول هذا الثقل إلا بالاستغفار والتوبة للرب الغفار سبحانه وتعالى. الاستغفار أيها الإخوة سبب لانكشاف الغمة عند حصول الأمور المدلهمة فتنكشف بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: عندما انكسفت الشمس وتغير نظام الكون بعد أن صلى أمر الناس: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. ولا شك أن الانكساف هو من الأمور العظام التي تحصل للناس، ومن أسباب انجلائها هو الاستغفار، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا. وهذا للتعليل. لما ركب الرسول صلى الله عليه وسلم دابته فقال الدعاء المشهور ثم ضحك، فسئل عليه الصلاة والسلام فقال: إن ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك. والحديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. فالرب جل وعلا يعجب من عبده إن سأله ورجاه واستغفره بمغفرة ذنبه وخطيئته. وهذا من أعظم الفضائل المهمة، وهو الفضل العاشر. ومن فضائل الاستغفار أن من أهم المقاصد الحاضرة في ذهن العبد عند أي عمل صالح، عند أي عمل صالح يؤديه، يرجو بذلك أن يغفر الذنب. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب عليه الصلاة والسلام. الحديث وجه الدلالة أنه كان يأمرهم ببعض الأعمال وهم يرغبون في زيادتها وفي الإكثار منها، فلما بين لهم أنهم يعملون بما يطيقون قالوا: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ذنبك ما تقدم وما تأخر منه، وإنا لسنا كهيئتك، فدل على أنهم يزيدون في العمل الصالح أو يرغبون في زيادة العمل الصالح، كل ذلك بسبب أن يتحصل لهم مغفرة الذنب من الرب الغفور سبحانه وتعالى. من فضائل الاستغفار أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حينما أخبر عن أويس القرني وأخبر أنه عبد لو أقسم على الله لأبره، فقال لعمر رضي الله عنه: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فلم يذكر له شيئا غير الاستغفار من الأدعية، مع أنه عبد مجاب الدعوة، فلم يأمره بدعوة غير أن يطلب منه الاستغفار. دل على أن الاستغفار من أهم المقاصد التي دعا إليها الرسل بعد التوحيد. وهذه الفضائل أيها الإخوة وغيرها من الفضائل الكثيرة تبين أن الأصل في ابن آدم المؤمن إن عمل صالحا أن يطلب المغفرة، وكذلك تبين أن الأصل في ابن آدم حصول الخطأ منه، فبما أن الأصل هو حصول الخطأ فإن من أعظم ما يزيل الخطأ هو طلب المغفرة من الرب جل وعلا. ويبين هذا الأصل أكثر وأكثر ما ورد في الحديث القدسي المخرج في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني أغفر لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها علانيتها وسرها، ونعوذ به سبحانه من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا، وأن يرفع عنا ما نزل بنا، ونسأله سبحانه أن يكفر الذنوب ويغفرها، ونسأله جل وعلا أن يعجل بكرمه وفضله وإحسانه على المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.